الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل مخاطبا حبيبه الأعظم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. روى الإمام البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. معاشر السادة، يرتقب العالم الإسلامي مناسبة جليلة وعظيمة ما عرف التاريخ لها مثيلا، إنها ولادة سيد الثقلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإن الاحتفال بميلاده ليس كالاحتفال بميلاد أي إنسان آخر، ذلك أن عشرات العظماء الذين نحيي ذكراهم ونمجد سيرتهم هم أناس لمحت في التاريخ أسماؤهم وتركوا بيننا ما يشهد بعبقريتهم ويدل على مواهبهم. أما محمد صاحب الرسالة العامة والإنسان الذي اختاره الله رحمة للعالمين، فله شأن آخر ينفرد به، إنه القائد الروحي والفكري لمواكب الأحياء ما بقي الليل والنهار، وسيرته قدوة ترمقها بصائر المؤمنين في كل زمان، وتستمد منها طهارة القلب من الإثم وطهارة العقل من الخرافة. ومحمد عربي المولد واللسان، ولكنه عالمي الرسالة والكفاح والغاية. وكما أن الشمس ليست ملكا لجنس معين، لأن الحياة جمعاء تنتفع بضوئها وجزئها، فكذلك محمد وشريعته السمحة إنه ملك الإنسانية جمعاء. عندما أرسل الله محمدا كان الناس محرومين من هدايات السماء، فهم يتيهون في صحراء الحياة هائمين على وجوههم لا يعرفون ربا ولا حدا، إنهم قدسوا الأحجار وعبدوا الأبقار وغلبت على حياتهم الخرافة والأوهام، وعاشوا على هذا النحو السفيه الوضيع حتى أرسل الله محمدا. فما كان العالم ليعرف الرشد ولا ليبصر الحق ولا ليصف قدميه على الصراط المستقيم إلا لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كانت حاجة الدنيا إليه كحاجة العين العمياء إلى البصر، وحاجة القدم المشلول إلى الحياة والحركة، وحاجة الجسم السقيم إلى البرء والعافية. إن هذا الإنسان الكبير هو أمل الإنسانية لكي تنقذ من حيرتها وتأنس من وحشتها وتتخلص من ظلمات الجاهلية التي نشأت فيها وتحسن عودتها إلى بارئها. كانت ظلمات الجاهلية ترن على صحراء الجزيرة في الوقت الذي كان فيه محمد يتقلب في أحشائها كوكبا متألقا بفضائله، وكان معروفا بالصادق الأمين ذاك في الجاهلية. فكيف بعد أن تمت عليه النعمة واختاره الله نبيا، وقد وصفه القرآن الكريم بالسراج المنير؟ والسراج المنير لا يمكن أن تكون فيه نقطة سوداء ولا بقع معتمة، لأنه منير من كل ناحية. قال الشاعر في الأنبياء وتلاميذهم: هم الرجال المصابيح الذين هم كأنهم من نجوم حية صنعوا، أخلاقهم نورهم. من أي ناحية أقبلت تنظر في أخلاقهم تطعوا. إن النبوة فضل إلهي أعلى يمنحه الله من أراد من خلقه، وليست نتيجة كفح في ميدان التربية أو الفلسفة أو غيرهما، لا، هي هبة من الله وليست كسبا. فإن الله يتخير من خلقه من هو أهل لها، أي أن النبوة لا يمكن أن تكون نصيب التافهين أو المغموسين، ولا يصلح لها شخص بليد الفكر ضيق الأفق أو عطر النفس. ويؤكد ذلك قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن التفاوت يا سادة، إن التفاوت بين البشر كبير جدا. فهناك بشر كقمم الجبال، وهناك بشر كأكوام السماء. فعندما يختار الله نبيا فهو يختار من القمم ولا يختار من السفوح. قال سبحانه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. لقد كان هذا الجواب الإلهي لقوم تساءلوا لما كانت النبوة في ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهو شاب محدود الثروة محدود القوة محدود السلطة، ولما تركت النبوة العمد في مكة والطائف وأصحاب الدولة والثورة في البلدين العظيمين؟ إن مقاييس العظمة عند هؤلاء الجاهلين كانت مقدار ما يملك المرء من نوق أو أفكار أو معدن وغنم. هذا ميزان العظمة عند بعض الناس وهو ميزان سخيف. فإن العظمة معدنا نفسيا نفيس،
ومن المعادن النفيسة الكريمة الغالية يختار الله أنبياءه دون نظر إلى مال أو جاه. وقد اختار الله محمدا بعد أن تخيره من نطف الآباء والأمهات وأشرف على تربيته وأدبه وبسط عليه رعايته. القبائل العربية كانت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قبائل متحاربة متنافرة، الحرب تنتشر بينهم من أجل أمر تافه، داحث والغبراء من أجل سباق خيل دامت 40 عاما، الأوس والخزرج تقاتلوا سنين طويلة، وشهد يوم بعاث وهو يوم في الجاهلية، شهد سفكا عظيما للدماء آنذاك. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فجمعهم تحت راية واحدة وآفى بينهم وحقن دماءهم. عندما نقرأ يا سادة تاريخ هذا النبي الجليل، تاريخ هذا المصلح العظيم، يزداد حبنا وتعظيمنا لهذا النبي صاحب القدر والجاه. عندما تقرأ في بداية التسعينيات من عام 90 إلى 93 عن الحرب الأهلية التي اشتعلت في رواندا وتمحض عنها 1,000,000 قتيل، تدرك لماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم على حقن الدماء. ولولا فضل الله وخاطب النبي بذلك لما حقنت الدماء بين الأوس والخزرج. قال سبحانه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أين كان مجلس الأمن عندما وقعت هذه الحرب الأهلية في رواندا وفي غيرها من البلدان؟ أين كان مجلس حقوق الإنسان الذي يبكي اللوم ويتباكى على حال السوريين بكل كذب وبدون خجل؟ أين كانت هذه الوجوه وتلك المنظمات الدولية؟ إنك أيها المسلم إذا قرأت في سجل الفلاسفة الذين قرأوا عن حياة محمد بن عبد الله تجدهم كيف وقفوا على منصته تلاميذا صغارا وهم يعترفون بفضل وعظمة النبي محمد الذي دعا إلى حقن الدماء وصيانتها من السفك بغير ذنب أو سبب مقنع أو يعود إلى أمر من أمر الله سبحانه. توماس كارليل فيلسوف ألماني يقول: كيف تمكن رجل واحد ووحيد أن يسيطر على القبائل المحاربة ويقلبها من حياة البداوة المتنقلة إلى أقوى أمة متحضرة وخلال فترة قصيرة من الزمن؟ برنارد شو فيلسوف إنجليزي يقول: أرى واجبا أن يدعى محمد منقذ الإنسانية، وإن رجلا كشاكلته إذا تولى زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته. إننا لنعجب يا سادة من حال اليهود كيف يعملون على تحريض الأمة العربية على بعضها البعض من أجل قتل بعضهم البعض تحت دعوى الحرية والديمقراطية، في الوقت الذي أقدام الأرض يحتلون أرضنا وينتهكون حرمة أقصانا، في الوقت الذي تاريخهم مليء بالجرائم وصبرا وشاتونا وغزة والجميع أكبر شاهد على إجرامهم. وإنك لتعجب من أن بعضا من أفراد هذه الأمة من يستجيب لنجائهم الغادر دون تردد أو تفكر. وأستحضر في هذا الموقف قول الشاعر: وأعرق خلق الله في الذل أمة تضام، ومنها للذي ضامها جند. كيف نقتل بعضنا وندمر بلادنا ونحن نعتبر بأمر الصهاينة؟ أيقبل عقل هذا المنطق؟ أيقبل دين هذا المنطق؟ كيف نستجيب لأولئك الأخزام الذين قتلوا الأنبياء ونقضوا العهود وتاريخهم أشيب وحافل بالجرائم؟ إسرائيل كما تعلمون تمتلك أكبر مفاعل نووي في الشرق الأوسط، مفاعل ديمونة، ومع ذلك لا تجد من العرب من يستنكر هذا المفاعل أن يكون موجودا في الأراضي العربية، في الأراضي الإسلامية. ومع كل هذا وذاك هم ينادوننا اليوم لأن نقتل بعضنا البعض. منذ عشرات السنين كان اليهود يتصايحون في أرجاء الولايات، في أرجاء الولايات المتحدة: ادفع دولارا تقتل عربية. ودار الزمان ودارت الأيام وأصبحنا نرى العرب يقولون: ادفع دينارا أو درهما تقتل عربية. يا أمة العرب، يا أمة الإسلام، هل نعود إلى نبينا وإلى تعاليمه وأخلاقه الكريمة وشيمه العظيمة لنحقن دماء بعضنا البعض ونستيقظ من الرقاد الذي طال ومن الغفلة التي كادت أن تودي بالأمة العربية والإسلامية بأسرها؟ أما آن الأوان أن نرجع لهذا النبي وهو يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الإخوة، أدركنا تماما أن الوافدين من الإرهاب إلى سوريا إنهم أنساخ صنعتهم أو صنعهم الغرب ليشفي بهم غليله من الإسلام ويهدم بهم معاقل المقاومة الحقيقية ضده. هذا الذي اتضح اليوم للشعوب. الشعب المصري أدرك الحرب الماكرة عليه بعد أن كان الكثيرون يعتقدون أن في سوريا مطالب للحرية، لكنهم عندما ذاقوا الويلات بعد أن رأوا ما حدث في العراق وليبيا رأوا أن هناك حرب هي غايتها إبادة العرب والمسلمين وحرب اجتياح على محمد وكتابه، ومن قال غير ذلك فهو واهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبعظمة مولده الشريف أن ترفع عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء وتسلط من الأعداء. اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان، اللهم أعد علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم ارحمنا بالنبي الرحيم، اللهم ارحمنا بالنبي الرؤوف، اللهم ارحمنا بمولده وبطهارة أخلاقه وشيمه الفضيلة والكريمة يا رب العالمين. لكنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم آيات قدرتك وقهرك كما أريتنا إياها في أبرهة وجيشك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرجنا من بركات الأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.